السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحية من سمير علي منتي ومن المخرج نجيب بلاي، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعين الكرام، نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأخبار، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد وزير الخارجية هوشيا زياباري اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وافقت على التنازل عن منح الحصانة لمنتسبي الشركات الأمنية الأجنبية وعلى إخضاعهم للمساءلة بموجب القوانين العراقية. وقال زياباري في تصريح لوكالة فرانس بريس إن الحصانة للحراس الأمنيين العاملين في الشركات الخاصة قد أزيلت وأن الولايات المتحدة وافقت على ذلك. وجاء تصريح وزير الخارجية عقب إطلاعه مجلس النواب في جلسة مغلقة اليوم على سير المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة لعقد اتفاقية طويلة الأمد وأخرى تحدد الإطار القانوني لوجود القوات الأمريكية في العراق. قالت مصادر الشرطة إن شخصا قتل اليوم الثلاثاء وأصيب 25 آخرون في انفجار شاحنة مفخخة في منطقة الجيارة جنوبي مدينة الموصل. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المتحدث باسم شرطة نينوى العميد خالد عبد الستار قوله إن الشيخ عبد الرزاق الوقاع شيخ عشيرة الجبور في المنطقة أصيب في الهجوم، فيما قال أفراد من شرطة الجيارة أن انفجار الشاحنة أسفر عن تدمير 3 منازل وإصابة 7 أخرى بأضرار. أعلن رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية كريستوفر دي مارجي اليوم الثلاثاء أن الشركة على وشك أن توقع عقد خدمة مع العراق. وقال رئيس شركة توتال في ندوة صحفية خلال مؤتمر البترول العالمي المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد إن توتال ومعها شركة شفرون الأمريكية تتفاوضان مع الجانب العراقي لتوقيع عقد خدمات تقنية هدفه المساعدة في تطوير حقول غرب القرن. وأضاف مارغري أن شركة توتال تأمل بتوقيع العقد خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، وأشار إلى أن هذه الاتفاقات قصيرة الأمد بسبب الوضع الأمني، مستبعدا تنفيذ استثمارات كبيرة في العراق خلال الأشهر المقبلة. وكان العراق دعا الشركات العالمية إلى تقديم عروضها للتنافس على تطوير 8 من حقول النفط والغاز الضخمة. أعلنت جبهة التوافق اليوم الثلاثاء عودتها إلى المشاركة في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بعد نحو عام على انسحابها في آب الماضي. وقال عضو مجلس النواب والناطق باسم جبهة التوافق سليم عبدالله الجبوري إن الجبهة قدمت مرشحيها لخمس حقائب وزارية من أصل 6 حقائب كانت التوافق تتولاها في حكومة المالكي. وأكد الجبوري في تصريح لوكالة فرانس بريس أن المالكي وافق على أسماء المرشحين، ويتعين الآن أن تنال قائمة مرشحي جبهة التوافق موافقة مجلس النواب. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء أنه يأمل بالتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل قبل نهاية العام. وأعلن عباس في كلمة ألقاها في مؤتمر الأممية الاشتراكية المنعقد في مدينة لاغونيسي اليونانية قرب العاصمة أثينا أن إسرائيل ستعيش في بحر من السلام إذا انسحبت من الأراضي العربية والفلسطينية. وأضاف: نأمل بأن نتمكن قبل نهاية العام من التوصل إلى اتفاق حقيقي لإنهاء الاحتلال. وأشار إلى أن خطوات تتخذ في هذا الاتجاه يمكن أن توقف العنف وسفك الدماء. وأكد عباس أن السلطة الفلسطينية ستعمل على إبقاء اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس ساريا في قطاع غزة. ومن المقرر أن يلتقي عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي يهود باراك في اجتماع مغلق على هامش مؤتمر الأممية الاشتراكية. قال مصدر في قصر الأليزيه في باريس اليوم الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد في باريس في 12 من تموز الجاري. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر قوله أن الاجتماع سيعقد عشية مؤتمر القمة الذي سيعلن فيه تشكيل الاتحاد من أجل المتوسط، لأن لدى البلدين ما يقولانه لأحدهما الآخر بحسب المصدر. ومن المتوقع أن تعقد قمة تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط في 13 من تموز بمشاركة نحو 40 من قادة دول المتوسط لتعزيز التعاون بين دول حوض المتوسط. أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء أن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحزب الله يمثل فشلا ذريعا للدولة العبرية ونجاحا وطنيا للمقاومة. وقال بيان صادر عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أن الإفراج عن الأسرى بوساطة ألمانية بعد مرور هذه الفترة الطويلة وبحسب الشروط التي نشرت في وسائل الإعلام يمثل فشلا كبيرا لسياسة إسرائيل التي كانت قبل حرب تموز 2006 ترفض إبرام اتفاق لتبادل الأسرى. واعتبر البيان أن اتفاق تبادل الأسرى يشكل إدانة جديدة لإسرائيل وسياساتها. أعلنت قوات التحالف في أفغانستان اليوم الثلاثاء أن طائراتها هاجمت مجموعات كبيرة من عناصر طالبان شرقي البلاد وأوقعت أكثر من 30 قتيلا في صفوفهم. وقال بيان صادر عن قيادة قوات التحالف أن طائرة استطلاع رصدت عناصر طالبان ليلة أمس الاثنين في إقليم خوست على الحدود مع باكستان، وأن طائرات حربية هاجمتهم وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 33 مسلحا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم في فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. لنتابع تقريرا عن المؤتمر الوقائي الأول الذي عقد في محافظة بابل، وأيضا نتابع معاناة أهالي بغداد مع شحة الماء. وضمن جولتنا في عالم الصحافة نطالع عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان في طبعة الثلاثاء. وقبل نهاية الساعة نتعرف على أخبار الكابتن فلاح حسن نجم الكرة العراقية، وذلك برفقة فالح الدراجي وبرنامج مبعدين. سيدتي وسادتي، تصاعدت في الأونة الأخيرة وتيرة استهداف القضاة العراقيين، فبعد أيام قليلة من حادث اغتيال رئيس محاكم استئناف الرصافة القاضي كامل الشويلي على يد مسلحين مجهولين، تعرض يوم الاثنين 5 قضاة يعملون في نفس المحكمة إلى عمليات اغتيال بعبوة ناسفة في مناطق مختلفة في العاصمة بغداد. الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار تحدث لإذاعة العراق الحر عن تفاصيل الحادث الأخير، فيما يرى الخبير القانوني طارق المعموري بأن مخابرات دول أجنبية تقف وراء استهداف القضاة لعرقلة سير العملية القضائية والقانونية في العراق. تقرير ليث أحمد.
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة من خلال عملياتها العسكرية وإلقاء القبض على متورطين في أعمال العنف المسلح والجرائم ضد المواطنين لغرض فرض هيبة الدولة وسلطة القانون، في هذا الوقت بدأت بعض الجماعات المسلحة باستهداف القضاة. فبعد 3 أيام من اختيار رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي كامل الشويلي، تعرض الاثنين 5 قضاة إلى محاولات اغتيال عن طريق زرع أبوات ناسفة قرب منازلهم أو في الطرق المؤدية إلى عملهم، مما يؤشر حالة خطيرة قد تؤثر على القضاء العراقي. قد أكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيروقدار في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن عملية الاستهداف جرت لقضاة يعملون في الرصافة، وإنها تأتي ضمن سلسلة استهداف طالت حياة 40 قاضيا على مدى الأعوام 5 المنصرمة. البيروقدار الذي اعتبر هذه العمليات مؤشر خطير قد يؤثر على أداء القضاة في سيادة القانون، أشار أيضا إلى وجود تحقيق للوقوف على الجهة التي كانت وراء تلك الحوادث.
القضاة الحمد لله يعني نجوا من هذه المحاولات، ولكن هذا يبقى فد مؤشر خطير على انه القضاة العراقيين وخاصة اللي يعملون في المحاكم معرضين للاغتيالات بسبب اداء واجبهم في القضاء واداء واجبهم في فرض سيادة القانون. ولكن القضاة العراقيين اشداء وهذه الاعمال لا تؤثر فيهم بل يزيدهم اصرار على نشر العدالة وفرض سيادة القانون. الحقيقة يعني ان حاليا هناك تحقيق يجري في هذا الموضوع، ولحد الآن يعني لم يتضح الجهة اللي قامت بهذه الأعمال.
ويبدو أن مسألة توفير الحماية للعاملين في سلك القضاء العراقي هي ما ينصب عليه تركيز رئيس مجلس القضاء الأعلى بحسب القاضي عبد الستار البيروقدار.
سيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وجه رسالة إلى سيد رئيس الوزراء ووزير الداخلية وإلى وزير الدفاع وإلى قائد عمليات بغداد، طلب من عندهم تأمين الحماية اللازمة للقضاء ولتأمين الطريق اللي يأتون بها من سكنهم إلى المحكمة، هذا كله في سبيل المحافظة عليهم، إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها في سبيل حماية القضاة من هكذا محاولات.
من جهته أشار الخبير القانوني طارق المعموري إلى أن مخابرات خارجية هي من تقف وراء عملية استهداف القضاة العراقيين.
التركيز الأخير على القضاة يبدو أن هذا الموضوع أعتقد أنه مو عشوائي، هذا موضوع مخابراتي، أكو أجهزة مخابرات دولية كثيرة تعمل في العراق، بدأت الآن تستهدف القضاة بشكل مكثف للتأثير على سير العملية القضائية والقانونية، وباعتبار أن العراق أصبح بلد قانون والقضاء بالفعل ونتفق بذلك أن القضاء مستقل إلى الحد الذي يعني لا يمكن أن تنافسه في ذلك أي دولة عربية، ورغم بعض التدخلات التي تجري بين الحين والآخر في موضوع القضاء. هذا الموضوع أعتقد مقصود جدا، لا يمكن ربطه لأي حادثة جرت هذه الأيام، ولكن بالتأكيد هنالك أهداف استخبارية تقصدت استهداف السيد كامل الشويلي رحمه الله وبعض القضاة في يوم واحد، وهذه رسالة يراد إيصالها للنظام القانوني والقضاء في العراق.
المعموري طالب الحكومة بأن تعمل بجد لتوفير حماية للقضاة العراقيين لندرتهم في العراق.
الحكومة من واجبها أن تبين الحماية للقضاة ليعلم كل العراقيين أن عدد القضاة في العراق لا يتجاوز 1000 قاضي. استهداف 10 من القضاة هذا يؤثر على سير العملية القانونية والقضائية في العراق، والحكومة ملزمة أن توفر الحماية لهؤلاء القضاة. وأعتقد أن المواكب المسؤولين الذين تمر يوميا بعشرات السيارات يستوجب من الحكومة أن تخصص سيارة أو سيارتين فيها 4 أو 5 أشخاص لحماية قضاتنا الذين نفتخر أنهم الآن يطبقون القانون ويطبقون العدالة، لأن هذه من أولى أولويات استمرار الدولة وتقدم الدولة وجود القضاء المستقل والقضاء النزيه الذي لا سلطان عليه كما يقول الدستور لغير القانون.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، عقد مجلس محافظة بابل مؤتمره الوقائي الأول الذي يعتبر هو الأول من نوعه، حيث قدمت بحوث متخصصة في رصد الواقع الصحي والظواهر الاجتماعية. رئيس المجلس محمد المسعود اعتبر المؤتمر نقطة تحول في المحافظة. من جهتها انتقدت سلمى جبو مستشارة رئيس الجمهورية، انتقدت قانون الأحوال الشخصية رقم 41 الذي اعتبرته السبب في ازدياد حالات الطلاق، بعد أن اطلع المشاركون في المؤتمر على بحث يؤكد أن حالة طلاق واحدة تحدث كل 18 ساعة في محافظة بابل. التفاصيل مع علاء رزاق.
من أجل اعتماد البحث العلمي في عملية البناء المستقبلي وبمشاركة أكثر من 60 باحثا، نظم مجلس محافظة بابل مؤتمره الوقائي الأول، حيث قدمت بحوث متخصصة في قطاعات الصحة والتعليم والفساد الإداري والجريمة والعنف والأحوال الشخصية. محمد المسعودي رئيس المجلس أكد على أن المؤتمر يعد تجربة عراقية جديدة على طريق اعتماد البحث العلمي في التشخيص والمعالجة.
هذا المؤتمر يعقد في محافظة بابل، هو الأول من نوعه في عموم العراق، يتناول مجموعة من المشاكل وكيفية وقايتها، وهناك بحوث استخدم فيها البحث العلمي والعينات من داخل الشارع البابلي أن يستفاد منها في معالجة أي مشكلة تحدث داخل محافظة بابل وبقية المحافظات الأخرى، وكذلك أن تكون رافدا أساسيا لأي خطة استراتيجية تقوم المحافظة أو مجلس المحافظة بالتخطيط لها. كذلك أن عدد البحوث المشاركة كان عددا كبيرا ومشجعا، لا سيما وأن الشباب الذين قاموا بالبحث هم متطوعون وبدون مقابل، أن تكون نقطة تحول في محافظة بابل وبقية المحافظات.
مستشارة رئيس الجمهورية سلمى جبو استمعت إلى البحث الذي قدمه المحامي علي الربيعي، والذي سلط الضوء فيه من خلال إحصائيات حصل عليها من محكمة الأحوال الشخصية في بابل على تزايد حالات الطلاق، حتى وصلت إلى حصول حالة طلاق واحدة كل 18 ساعة في المحافظة، وقد أبدت دهشتها لهذه المعلومات وأكدت مطالبتها بإلغاء المادة 41 من الدستور. كيف تعلقون على الأرقام التي استمعتم إليها، أرقام الطلاق التي تحققت في محافظة بابل، حالة طلاق واحدة كل 18 ساعة؟
يعني هي الحقيقة مفاجأة، ومفاجأة يعني بالنسبة لنا محزنة أنه العائلة العراقية تتفكك بهذه الطريقة، ولكن نحن كحركة نسائية سبق وأن حذرنا من هذه الحالة لسبب واحد، أنه عندما لا يطبق قانون الأحوال الشخصية بآليات صحيحة، أنه عمر الفتاة يجب أن تتزوج بعمر تصل إلى 16 فما فوق إلى 18، سيكون النتائج طلاقات وتفكك للأسرة العراقية، وخاصة أنه الآن لا يعمل في كثير من المحافظات بقانون الأحوال الشخصية بالمحاكم، وإنما يذهبون إلى السيد وتعقد الزيجات، وبعد سنة أو سنتين من طفلة عمرها 13 أو 14 سنة لا تعي من الدنيا شيء، حتى صحيا وجسديا ليست مؤهلة أن تتزوج، طبعا راح تكون طلاقات أكثر وتفكك الأسرة العراقية أكثر. لذلك نحن نطالب بإزالة المادة 41 التي تجسد تفكيك الأسرة العراقية بسبب الطائفية والمذهبية والانتماءات الغير صحيحة. لم يكن المجتمع العراقي بحاجة إلى هذه المادة، يجب أن تزال من الدستور العراقي، ويجب أن يطبق قانون الأحوال الشخصية، لأن حالات الطلاق هذه الفتيات الصغيرات اللواتي يطلقن، ماذا هو مصيرهن؟ ما هو مصيرهن؟
البحث رصد حوالي 63% من حالات الطلاق تتم عن طريق الشيخ خارج المحكمة، كيف تعلقون على هذا الأمر؟
هو هذا يعني، لأن أنه أصبح الشيخ للمحاكم الشرعية هي التي تتحكم بمصائر الأسرة العراقية، والنتيجة خراب للأسرة العراقية وتفكك للمجتمع العراقي، ونتائج سلبية جدا ليست آنية فقط، ولكن المستقبل العراق وبناء الأسرة العراقية.
هل تعلقون أملا على مثل هكذا مؤتمرات؟
الأمل ليس هو التوعية من هكذا مؤتمرات، هو الهدف الأساسي، وليس فقط أنه المؤتمر، ولكن المواضيع الحقيقة كمؤتمر مؤتمر جيد جدا.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
ما في أمان، شي طبيعي عشرتي عند الدهور.
أما الآن مستمعينا الأكارم فننتقل إلى السليمانية لنتابع معا أبرز ما تناولته الصحف الكردية والتي يطالعها لنا مراسلنا مصطفى صالح كريم.
تناولت الصحف المحلية الصادرة في إقليم كردستان باللغة الكردية مختلف الأخبار الإقليمية والعراقية والخارجية. ففي صحيفة كردستان اليومية السياسية نقرأ: مام جلال انتخب لمنصب نائب رئيس الاشتراكية الدولية، وأصبح الاتحاد الوطني الكردستاني عضوا عاملا دائميا فيها. من مقررات هذا المؤتمر المنعقد في فيينا، على الأحزاب الأعضاء في الاشتراكية الدولية مراعاة نسب المرأة في قياداتها وهيئاتها الأخرى. في 10 تموز الحالي سيحضر ديمستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جلسة برلمان كردستان. انتهت الفترة التمديدية للمادة 140 من الدستور، ولكن أعمال اللجنة الدائمية ستتواصل. تأخير البطاقات التموينية سيؤدي إلى حرمان 6,000 مواطن في خانقين. وديمستورا يعلن بأنه لا توجد أي مشكلة أمام ضم خانقين إلى إقليم كردستان. في قرى محافظة كركوك تم بيع حوالي 1,000,000 من الماشية بأسعار رخيصة جدا، وذلك بسبب الجفاف والعطش. وفي صحيفة ريبازي آزادي التي يصدرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني نقرأ محمد القرداخي مسؤول مكتب رئاسة حكومة إقليم كردستان يقول لحد الآن لم تتم المصادقة على سلفة العقار في رئاسة الإقليم. وصحيفة آسو اليومية المستقلة تقول أن حكومة الإقليم ستقطع مخصصات الموظفين وتستعيد منهم ما تناولوها خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بمناسبة تطبيق النظام الجديد للرواتب. وفي صحيفة آوين الأسبوعية المستقلة نقرأ انتهى مقتل الفتاة الإيزدية دعاء بدفع دية قدرها 40,000,000 دينار إلى والدة القتيلة. البرلمانيون سيتقاضون 80% من رواتبهم بعد انتهاء دورتهم، وذلك كراتب تقاعدي. في دهوك أحيل إلى المحاكمة 3 شركات مع 11 موظفا بتهمة الفساد الإداري والمالي. وفي صحيفة روجنامة اليومية الأهلية نقرأ أعضاء البرلمان سيتمتعون بالإجازة لمدة 60 يوما، وكانت جلسة أمس لبرلمان كردستان ختامية لهذه الدورة. اليوم سيعقد في أربيل مؤتمر لتحديد عقوبة الإعدام. نقابة صحفي كردستان وزعت أمس تقريرا تضمن جميع الحالات التي تخص الصحفيين خلال 6 أشهر الماضية من الخروقات ومن استدعائهم للتحقيق وغيرها من الأمور الخاصة بالأعمال الصحفية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى عمان لنتابع معا أبرز ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم والتي تناولت الشأن العراقي.
تقول صحيفة العرب اليوم أن نايف الزيدان أدى اليمين القانونية أمام الملك عبد الله الثاني أمس بمناسبة تعيينه سفيرا للأردن لدى جمهورية العراق، وتنقل تصريحا له يقول فيه أنه سيتوجه إلى مقر عمله في السفارة الأردنية ببغداد خلال أيام بعد أن تكشف لجنة فنية أردنية على المقر الجديد المقترح للسفارة داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية. وربط السفير الجديد بين موعد سفره وجواب الحكومة العراقية على تحديد موعد لتقديم أوراق الاعتماد للرئيس العراقي جلال الطالباني واستكمال اختيار مقر السفارة الجديد. وأكدت مصادر رسمية أن السفير الجديد سيغادر عمان نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل. وتنقل العرب اليوم عن مسؤول بارز لم تسمه أن اتفاقية تزويد الأردن بالنفط العراقي ما زالت تراوح مكانها رغم تجديدها الشهر الماضي، وأنه لغاية الآن لم يتم نقل أي برميل نفطي واحد إلى المملكة. يقول الغد أنه سيصل إلى عمان اليوم الثلاثاء نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لتمثيل بلاده في ملتقى رجال الأعمال العراقي الياباني الذي يلتئم هنا لمدة 2 يوم. وتنقل عن السفير العراقي بعمان سعد جاسم الحياني أن الهاشمي الذي سيرافقه وزير الصناعة والتجارة العراقي فوزي حريري لم يرتب له أي لقاءات مع مسؤولين أردنيين خلال زيارته، وأن المسؤولين العراقيين سيحملون لنظرائهم اليابانيين دعوة للاستثمار في العراق، بالإضافة إلى التركيز على أهمية تفعيل وتطوير العلاقة بين البلدين بعد التغير الذي حصل في العراق من خلال تشريع قانون الاستثمار. وسيبحث الجانبان العراقي والياباني سبل التطوير في الصناعات النفطية والغازية والبنى التحتية والصناعات الكيميائية وغيرها من الصناعات التي يحتاجها العراق. وتقول الدستور أن إحصائية أعدتها وزارة حقوق الإنسان العراقية كشفت أن عدد الأكاديميين ورجال القانون الذي الذين قتلوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 340 شخصا، إضافة إلى مقتل 2334 امرأة عراقية في حالات مشابهة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة هذه الأرقام وقال إن عدد أساتذة الجامعات الذين قتلوا خلال هذه الفترة بلغ 224 أستاذا جامعيا، فيما قتل 21 قاضيا و95 محاميا و197 صحفيا في الفترة نفسها. وتنشر الغد خبرا عن الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل مبنى السفارة العراقية في عمان، وقد أضيف له مبنى جديد خصص للقنصلية، ووضعت السفارة أمام بوابتها الرئيسة نصبا تذكاريا لبوابة عشتار، وهي إحدى أهم الآثار العراقية العائدة للحضارة البابلية. وقال السفير العراقي إن البوابة تحفة فنية منقولة عن الأصل الموجود حاليا في المتحف الوطني الألماني في برلين، وأن مهندسين وفنانين أردنيين وعراقيين أشرفوا على إقامة هذا النصب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية، شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا. نجدد التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع فيها مشاريع إعادة الإعمار وبناء قرى المسيحيين والكنائس في محافظة دهوك بين الانتقادات والإشادة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وبرنامج مبعدين، يستضيف في هذه الحلقة الكابتن فلاح حسن للحديث عن حال الكرة العراقية ومستقبلها. سيدتي وسادتي، معاناة أهالي العاصمة بغداد لا تختلف عن معاناة المواطنين في باقي المحافظات مع شحة المياه وتلوث ما يصل منه إلى البيوت. مدير عام دائرة الماء في أمانة بغداد صادق الشمري يعترف بوجود عجز كبير في توفير مياه الشرب للمواطنين، ويستعرض مشاريع تنوي الأمانة تنفيذها لحل أزمة الماء المتفاقمة في بغداد، وذلك خلال لقاء أجره مراسل إذاعة العراق الحر سعد كامل في سياق تقريره التالي.
شحة ماء الإسالة وكثرة انقطاعه عن البيوت في بعض المناطق من المشاكل التي لطالما رافقت الناس خلال أيام فصل الصيف وأجوائه الساخنة التي ترفع من حاجة استهلاك الماء لأغراض الغسل والشرب، وتدفع البعض إلى تأمينها بالاعتماد على مضخات سحب الماء الكهربائية أو بالانتظار لساعات أمام الحنفيات لملء ما لديهم من أوان وقدور.
ماء ماكو نهائيا، لأنه تنقطع الكهرباء ينقطع الماء وانتهى. وهاي احنا نجمع بالأبطال ماء ونترس بهالإنجانات، رجعنا للعصر الحجري ما قبل التاريخ هذا الموجود. واحد شيء يقول
هي حالة كلش بالفعل يعني معدومة ومو خوش حالة. ننتظر لما تنطفي الكهرباء على مديجين الماء النظيف الصافي فيجينا نقطة نقطة،
يعني ماكو جفاف بشكل مي، وهسه جاء المي وسخطين على حالة يعني غير صالح بشكل مهج. خلت تسمعنا الدولة انتخبناها بدمنا بعيوننا وبرواحنا.
الشحة في الماء الصافي وغيابه عن المنازل بين الحين والآخر مشكلة يعزوها من دائرة نوعية المياه في وزارة البيئة المهندس أحمد حقي إلى الزيادة غير المأخوذة بالحسبان في نمو سكان العاصمة.
زيادة النمو السكاني أثر على زيادة الطلب على الماء، بالتالي اضطر المواطن اللي مثلا ما عنده شبكة مياه شرب أنه يتجاوز على الشبكة الرئيسية في سبيل أنه يسحب عائلته. محطات ضخ مياه الشرب لم تصمم على أساس توقعات نمو السكان المستقبلي للعراق، فلذلك يؤدي بالمشغل إلى أنه ينطي نوعية ماء رديئة لكي يعني لا يقصر بالطلب على المواطن، ما راح يطل الوقت الكافي لترسب المواد الطينية والعالقة، وبالنسبة أيضا راح يأثرنا على ناحية التعقيم بالكلور.
ومن الدائرة الفنية في وزارة البيئة يؤكد المهندس البيئي علي محمود على ضرورة إحداث نقلة نوعية بجميع مفاصل مشاريع مياه الشرب.
مشاريعنا ومجمعاتنا المائية متآكلة ومتهرئة وإدامة وصيانة لها مستمرة ضعيفة جدا، يعني من خلال خبرتي ومن خلال عملي صيانتها ضعيفة، مشاريع قديمة، الطريقة المستخدمة في هذه المشاريع هي المرشح الرملي السريع، طريقة المرشحي يصبح لها طريقة تقليدية وهي أولى الطرق المكتشفة وقديمة جدا، هي طبعا هاي لازم تدخل ضمن حسابات الدولة.
العجز في إنتاج الماء الصافي حقيقة لم ينكرها مدير عام دائرة الماء في أمانة بغداد صادق الشمري، كاشفا عن فتح العطاءات لمشروع ماء كبير من المؤمل أن ينهي مشكلة شحة مياه الشرب في معظم مناطق العاصمة بعد 5 سنوات من موعد المباشرة بأعمال التنفيذ.
معظم المشاريع الموجودة لدينا هي مشاريع قديمة تعود إلى الثلاثينيات والأربعينيات، فهي غير كافية الإطلاق في سد الاحتياج الفعلي لمدينة بغداد، وخاصة بعد التوسع الحاصل في مدينة بغداد وزيادة عدد الساكنين في مدينة بغداد. لذلك يوجد عجز فعلي في الحاجة الفعلية إلى الماء يقدر بمليون ونصف متر مكعب في اليوم. الحقيقة بدأت دائرة ماء بغداد ومنذ سنة 2005 بمعالجة هذا العجز بإنشاء مشاريع جديدة ومجمعات وحدات تصفية صغيرة تنتشر على أطراف مدينة بغداد، وكذلك وضعت الدائرة خطة في إنشاء مشروع عملاق واستراتيجي في جانب الرصافة الذي راح يقوم يغذي منطقة الرصافة وكذلك منطقة الكرخ بالماء الصالح للاستهلاك البشري. وبهذا المشروع راح ممكن أنه بعد لا يوجد عجز في الماء ولا توجد شحة في الماء.
هذا كمية الماء اللي جهز هذا المشروع وتكلفته ممكن تكون ومتى يكمل؟
هذا الحقيقة المشروع راح ينتج ماء بمليونين ومتين وخمسة وسبعين ألف متر مكعب في اليوم. مدة إنجاز هذا المشروع راح تكون هي 5 سنوات. الحقيقة الدولة باتجاه تهيئة كافة التخصيصات اللازمة لهذا المشروع.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، خلال السنوات الماضية تمكنت اللجنة العليا لشؤون المسيحيين في إقليم كردستان وبإشراف مباشر من وزير الإقليم سركيز أغاجان من إعادة إعمار القرى المسيحية وبناء أكثر من 60 قرية و25 كنيسة في حدود محافظة دهوك. وعلى الرغم من الانتقادات التي توجه إلى تنفيذ هذه المشاريع كونها لا تتناسب والمبالغ الضخمة التي تصرف عليها، أكد بطرس هرمز مدير منظمة برنامج مساعدة المسيحيين في كردستان أن هذه المشاريع ورغم السلبيات التي فيها ساعدت على إيواء العوائل المسيحية التي نزحت إلى الإقليم من بغداد وباقي المحافظات هربا من أعمال العنف. وأضاف هرمز قائلا:
إعادة بناء القرى وتعميرها مشروع كبير جدا، أهميته جاءت من الظرف اللي إجى هذا المشروع فيه. الظرف كان أنه في بغداد، في الموصل، في كركوك، في البصرة أو في المدن العراقية المركزية صار هناك ضغط وتأثير خوف على العوائل وخصوصا المسيحية منها بسبب الإرهاب المفروض عليهم، حيث تركوا بيوتهم خوفا من القتل أولادهم أو نهب أموالهم أو خطف بناتهم، والتجأوا إلى الجهة الآمنة في العراق التي هي إقليم كردستان. ومشروع جاء في وقتها، لولا هذا المشروع بناء هذه القرى وإعادة تعميرها لكان الناس تنزلوا في الشوارع، لم تكن هناك مجالات لإحوائهم لأن الإيجارات ارتفعت جدا في المدن، والعوائل جاءت وهي نازحة وتاركة أموالها، لم يكن لها قدرة على دفع الأجور. المشروع في العموم ساعد من هذه الناحية جدا، ساعد العوائل الفقيرة المحتاجة التي لم تكن تملك دور، أعطوا لهم دورهم في القرى رغم كل الظروف اللي يعني لامست هذا المشروع، رغم كل السلبيات اللي كانت موجودة فيه، بينما إيجابياتها كانت كثير أكثر من السلبيات.
لكن هذا المشروع وبحسب ما قاله نابليون غورغيس مدير اللجنة الخيرية الآشورية في العراق، فإن هناك مبالغ طائلة تصرف فيها ولكن البيوت التي تبنى ليست بالمستوى المطلوب والكنائس ترمم بشكل مشوه.
يصرفون أموال طائلة من أجل بناء كنيسة أو ترميم كنيسة، حتى الترميم يشوهون المنظر التاريخي والبناء التاريخي وتاريخ هذه الكنيسة، يحرف التاريخ، تحاط بسيراميك ومرمر وإلى آخره، تاريخ هذه الكنيسة يضيع، ما حد يعرف، كأنما بنيت من جديد وهذه ليست حقيقة. مئات أو أستطيع أن أقول لك ملايين الدولارات صرفت على كنيسة واحدة، يعني مطران يستلم 8 ملايين دولار ويبني لكنيسة، شو يسوي بالكنيسة 8 ملايين دولار وين يوديها؟ في الوقت اللي أبناء شعبنا ما عندهم قوت.
إعادة تأهيل رجال الدين من الناحية العملية بحيث يستطيعون خدمة الناس ينبغي أن ترافق عملية إعمار الكنائس بحسب قول ريموندا أشعية أستاذة علم النفس في جامعة دهوك.
بالنسبة لموضوع إعمار الكنائس أكيد أكو أشياء إيجابية بهذا الموضوع، منها أنه هناك قرى وأماكن بحاجة إلى وجود دار للعبادة، حتى في داخل المحافظة نلاحظ الزخم اللي يصير داخل للكنائس خاصة بالأعياد والمناسبات، فبالتالي تطلب الحاجة إلى بناء كنائس. الكنائس وإعمارها، لكن بالمقابل نتساءل هل الكوادر اللي موجودة بالكنائس كالخوري الشماس إلى آخره، الأشخاص المسؤولين عن هذه الكنيسة، هل هم مهيئين؟ هل هم يعني تم إعدادهم وفق الأشياء اللي موجودة الآن بالمجتمع؟ لأنه المجتمع مثل ما نعرف متغير، فبالتالي هل هم على إلمام بشيء اسمه علم النفس الديني؟ هل هم على إلمام علمي بمادة الإرشاد والتوجيه أو كيفية التعامل مع الجماعات بأسلوب علمي؟
العم دنخة الذي قدم من بغداد قبل سنتين التقت به إذاعة العراق الحر في إحدى القرى التي بنيت حديثا، انتقد الكيفية التي تبنى بها هذه الكنائس والقرى، لأن المشروع يستغل بحسب قوله من قبل بعض الناس.
مع الأسف أنه الحكومة تقليم هواية صرفت مواد وصرفت فلوس بس مو مكانها، بدون استجواب، بدون تعقيب، بدون شسمائك، وأشخاص استغلوها كلها تهربت، ثلاثة أربعة تهربت راحوا الخارج.
حركة الإعمار القوية التي شهدتها الكنائس والقرى المسيحية في عموم أقليم كردستان خلال السنتين الماضيتين لم تستطع أن تغري المسيحيين بالبقاء في قراهم، فالكثير منهم يأمل العودة إلى بغداد، إضافة إلى هجرة الآلاف منهم إلى خارج العراق. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Sağ olun.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وقد حان موعدنا الأسبوعي مع فلاح الدراجي وبرنامج مبعدين. يستضيف اليوم الكابتن فلاح حسن للحديث عن حال الكرة العراقية ومستقبلها، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين مبعدين مبعدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
المستمعين، قبل 3 سنوات التقينا وعبر هذا البرنامج باللاعب الجماهيري ومدرب الكرة العراقية المعروف الأستاذ فلاح حسن، وقد تحدث وقتها عن سيرته الذاتية وعن سيرته الرياضية وأهم المحطات التي انتقل فيها في هذا المجال والمشوار الطويل. بعد 3 سنوات نلتقي في هذا البرنامج مع الكابتن فلاح حسن ليتحدث لنا عن مستقبل الكرة العراقية، عن مستقبل الرياضة العراقية. فمرحبا بكابتن الكرة العراقية فلاح حسن.
اهلا وسهلا اخوالي تستعلي
ابو تيسير، شلونك اول مرة؟ شلون صحتك وشلونك بديترويت؟
الحمد لله يا اخي. شلون بديترويت؟ الظل الغربة شعور قاسي جدا.
وحارة عندكم هسه؟
هسه حارة شوي،
يعني لو باردة ثلج لو حارة؟
لا الحمد لله حارة.
ابو تيسير اكو اخبار حلوة الجمهور العراقي الان جاي تناقلها، اخبار تفيد انه فلاح حسن هذا الاسم الكبير وهذا الاسم الرياضي ونجم الكرة العراقية من المؤمل ان يكون يد من ضمن الايادي الخيرة التي ستنتشر الكرة العراقية. شو تقول بهذا الموضوع؟
والله هو يفرحني بقدر ما يفرح الجماهير والشعب العراقي، لانه الامور وصلت الى حد خيبة الامل، وخيبة الامل هذه تولد احباطات، واحنا في زمن لا نحتاج الى احباطات جديدة
والحمد لله،
خاصة بعد التغير الجذري اللي صار بالمجتمع العراقي. الان نحكي بخصوصية الرياضة واكثر خصوصية في كرة القدم. الان كرة القدم يجب ان تنحى منحى اخر. الناس الذين عملوا في مجال كرة القدم من يوم تغيير النظام لحد الآن أخذوا الفرصة الكاملة لمساعدة الكرة العراقية في الارتقاء، وبالنتيجة مع الأسف أقولها مع الأسف من كل قلبي أنه كل خطوات التي اتخذت كانت خطوات سلبية، وبالنتيجة أن نتائج المنتخب العراقي اللي تمثل قمة نتائج الكرة العراقية وسمعة الكرة العراقية، والآن أحس أنه الكرة العراقية في منزلة خطير بحاجة إلى من ينقذ هذه السمعة. وأنا لا أقصد فلاح حسن، لأنه هناك كثير من الكفاءات الوطنية المخلصة الشريفة تسعى لأن تلعب هذا الدور وتكون المنقذ لهذه اللعبة الشعبية التي يقدسها العراقيين، ليس فقط يحبوها ولكن يقدسوها. بالتالي المسؤولية يعني واقع على عاتق الجميع، على عاتق فلاح حسن وعلى عاتق كل رياضي وكل لاعب كرة قدم شريف وطني، هو الآن اليوم يجب أن يقف مع الجماهير لإنقاذ هذه اللعبة.
أبو تيسير، منذ أن بدأ هذا الخبر يعني يتنقل بين أوساط الجمهور العراقي، والجمهور العراقي يستبشر خيرا، خاصة وأنت يعني حضرتك من فترة طويلة يعني بعيد يعني في الجسد، أنا أعرف أنت قريب بالروح من العراق والشعب العراقي والملاعب العراقية، بدأوا الناس يعني يتأملون خيرا في عودة فلاح حسن. يعني بيني وبينك أبو تيسير، ألم تحين الفرصة لعودة فلاح حسن ليس لكي ينقذ الرياضة العراقية الكرة العراقية فحسب، بل أيضا
لانه الجمهور يحبه يريد يشوفه يريد يعني ما اشتاقيت اشوف بغداد ابو تيسير شوف ملعب الشعب يسوي لك فد احتفال بملعب الشعب
والله تواق ومشتاق يعني اكثر من جماهيري انه التقي في بلدي وفي عاصمتي وما ومع وفي الملاعب التي لعبت فيها واصدقائي ومقاهي اللي التقيت بها وفي جميع الاماكن اللي التقيت بها مع الاصدقاء والاحبه ولكن كان الشيء الوحيد اللي وأنا إنسان واقعي وصريح بهذا الشيء إنه الشيء الوحيد اللي كان يمنع من أن أتوجه إلى بغداد هو الوضع الأمني المتردي ولكن الحمد لله الآن بعد أن ما نشاهد بالفضائيات بعد أن نسمع من أهلنا إنه الوضع الأمني بدأ يتحسن وهذه مو مجرد يعني رغبة ولكن رغبة كل العراقيين مو مجرد رغبة فلاح حسن ينتظرون الحالة اللي الوضع الأمني يتحسن وراح تشوف كثير من الكفاءات تمارس هجرة معاكسة من دول أوروبا ومن أمريكا إلى العراق وهذا ما نصب إليه وبالتالي راح نجمع كل اثناء كوادر تخدم هذا البلد وإن شاء الله بفترة قريبة إن شاء الله
يعني نقدر نوعد الجمهور نقول إن شاء الله تأملوا قريبا أبو تيسير بملعب الشعب
إن شاء الله رب العالمين
إن شاء الله.
أحبة المستمعين ما زلنا وإياكم نتواصل مع برنامج مبعيدين من إذاعة العراق الحر وكابتن الكرة العراقية فلاح حسن.
أبو تيسير أنا أعرف أنت رجل موضوعي لكن يعني الآن صارت آراء كثيرة حول المباراة الختامية مع قطر والمباريات اللي سابقت. أنا أشوف أنه الفريق العراقي خلال هذه التصفيات لم تكن له شخصية. يعني إحنا بالشعر عندنا يعني أس أنت شيل اسم وطيني قصيدة أقول لك هاي كاظم إسماعيل قاطع أقول لك هاي المظفر هاي العريان من شخصيته. أسمع أغنية بالتلفزيون بدون أن اسم أشوف اسم الشاعر أعرف هاي كلمات من لأنه شاعر كل شاعر مهم عنده شخصية. الفريق العراقي أيامكم كان عنده شخصية واضحة حتى الصومال فريق الصومال عنده شخصية. فريق العراقي في هذه التصفيات ليست له شخصية ليس له لون ليس له طعم ليس له رائحة. يعني اليوم يلعب شكل وبعد خمس دقائق يلعب شكل الباشر يلعب غير شكل العناصر نفسها خطة. يعني أنت شو شوف الفريق العراقي في هذه التصفيات؟
والله أنا أتفق وياك بالرأي خاصة باستثناء مباراتنا الأولى أمام استراليا وأكيد تتفق وياي أنه رغم خسارتنا لكنه كان الفريق العراقي يمثل بلعبة وبإصرارة وبعزيمة يمثل جيل السبعينات. هذا هاي وجهة نظري ما أعرف تتفق وياي أو تختلف.
نعم صحيح.
لكنه مثل ما قلت أنت جميع اللعبات اللي خاضها المنتخب العراقي بالتصفيات ما كانت إلى فعلا يعني شخصية قوية ولا حالة الرعب اللي يزرعها بقلوب الخصوم يعني. المشاكل اللي كانت تحدث بين اللاعبين يعني على شارة الكابتن وكثير من اللاعبين كانوا يفرضون أنه على المدرب وأنا مع الأسف أقول في العراق مدربين بهذا المستوى الضعيف من الشخصية بحيث يجعل لاعب يفرض عليه أنه يسحب هذا اللاعب أو ما يسحب هذا اللاعب ودون النظر إلى مكانة العراق في مجال كرة القدم.
كيف ترى الآن ما هو الحل يعني الآن بالنسبة للاتحاد العراقي لكرة القدم وهي الإشكالات يعني أنا ما أريد أتدخل في شؤون بس لازم أحكي يعني أنا كإعلامي أنت كرجل يعني جسدك نابت في الكرة العراقية وبالأرض العراقية ملاعب العراقية يعني لازم يصير لنا وجهة نظر. يعني أنا أشوف الاتحاد العراقي لكرة القدم هل من اللائق مثلا على فييرا على الرغم من أنه أكو ناس عندهم رأي فييرا يجيب كأس آسيا يبيعدوه يجيبون عدنان حمد مع احترام لعدنان حمد اللي بطولتين تصفيات كأس العالم هو طلع الفريق العراقي منها صفر وبطولة الخليجي فشل ذريع. يعني ماكو أكل هناك مبرر يعني لهذا القرار
يا أخي. مشكلة مشكلة الاتحاد العراقي الحالي أنه مصر على التمسك بمواقعهم هذه واحد ما أخذوا يعني فمثال بسيط من البلدان المحيطة بنا بالعراق في حالة فشل أي اتحاد. وليأضرب مثال بسيط يعني مثال جدا بسيط الاتحاد الكويتي عندما فشل منتخبه في دورة الخليج الناس احترموا نفسهم لأنه ناس واعين ويقدرون مشاعر الشعب زين. ثاني يوم قدموا استقالاتهم الجماعية وفتحوا مجال إلى مجموعة أخرى لكي تعمل وتعطي ما عندها لكنه إحنا نخرج من فشل إلى فشل آخر ونفس المجموعة. وأنا يعني أتكلم هكذا لأنه أنا بعيد لسه طالب كرسي أحد من هؤلاء لكنه حرصي على سمعة بلدي وحرصا على إعطاء الفرصة وبعيدا حتى لا تكون دكتاتورية في الاتحاد أيضا لأننا عندما غيرنا النظام غيرنا لقضايا دكتاتورية موجودة في السلطة أيضا الآن موجودة دكتاتورية في الاتحاد. فالمفروض الآن أن يحترمون نفسهم، وبعد هذا الفشل الذريع وبعد هذه الصدمة اللي سببوها للمواطن العراقي، وبعد أن حملونا كل هذه المآسي، يا أخي ما أسهلها أن يقولون تقديرا لمشاعر الشعب العراقي إحنا نقدم استقالاتنا الجماعية ونفتح مجال للآخرين لكي يعملوا.
هو هذا الصحيح، هو هذا الصحيح أبو تيسير. أبو تيسير خلينا شوية نستذكر أنا وياك. الآن جمهور الزوران راح يسمع قرب عودة إن شاء الله أبو تيسير، يعني شوية يصير عندهم دب الروح الزورائية في أوصالهم. دائما تتذكر الزوراء، يعني شنو ببالك عن الزوراء الآن أبو تيسير؟ شلون تدخل النادي؟ شلون لا تروح إذا الله سهل ودخلت؟ شلون يعني تفكر تشوف سعد عبد الحميد، تشوف محمد عبد الصاحب، تشوف دول أرسن بنيان زملائك وأصدقائك؟
والله هو الزوراء يعني اسمه نغمة جميلة يعني، وأنا مو تحيزا لناديه السابق، لكنه دائما هو الزوراء مثل المنارة اللي تشع في البحر لكي تهدي السفن، فأيضا الزوراء منارة في كرة القدم العراقية، وبالتالي ليس هناك لق على مستقبل الزوراء، لأنه النادي دائما يعتمد على القاعدة مالته، وقد تكون تمر به ظروف الآن صعبة، الظروف المالية، وأكيد الآن البلد يتجه نحو الرفاه الاقتصادي، وبالتالي ستعوم على جميع قطاعات المجتمع ومن ضمنها الأندية العراقية. وأكيد أي لاعب عراقي الآن، صدقني بعد أن تعم الرفاه في الأندية العراقية، أي لاعب عراقي الآن يستجدي عقدا $60,000 سوف يحدث العراق، سوف يعود إلى العراق ويحصل على أكثر من هذا المبلغ ومحافظ على كرامته وعلى شخصيته وعلى وطنيته. أهم شيء على وطنيته، لأنه الوطنية لا تباع بالدولارات.
دائما يقولون أبو تيسير فلاح حسن مثقف، تقرأ أنت دائما يعني تتابع مثلا المكتبات الكتب، وهل عندكم بديترويت كتب عربية مثلا، مكتبات عربية؟
والله ممكن أنت يعني طالب بالمتوسطة قارئ نهم للأدب، قدرت أن أسس لشيء بسيط جدا، زائدا استمراري على القراءة، والآن الانترنت ما يخليك عاجز عن الوصول صح. إلى أي شيء، فممكن تقرأ، ولكن تبقى ثقافة الحياة هي أكبر مكتبة الإنسان يتعلم من عندها. والحمد لله إذا كان هذا رأي العالم بفلاح حسن، إن شاء الله أكون عند حسن ظن العالم.
أبو تيسير تابع مواقع رياضية مثل مواقع كرة ومواقع غيرها ومواقع؟
أي نعمة
تابع حسن. إحنا السؤال الأخير طبعا ما راح أسألك لا عن الشعراء ولا عن الشعر ولا عن كل شيء، إحنا اليوم ردنا هذا اللقاء يكون لقاء حول مستقبل الرياضة العراقية وخصوصا الكرة العراقية. أبو تيسير أنا أشكرك شكر جزيل، وبالختام أتمنى أن تطلب أنت أغنية من عندنا لأي فنان، وإذا ماكو مطرب يغني لك يمك ثامر يسقمك بالله.
يمي ثامر يعني
يغني
بس يا أخي ما تغير إلى مقام
بأحسن، لا بأحسن ما يخاف مقام على رأسي بس مو للأبد.
ثامر الراجل يتطور، يجب أن تتطور يعني.
تحياتنا أبو تيسير إليك.
شكرا أخي فالح على اللقاء الحلو هذا، وإن شاء الله دائما أشوفك بخير، وأنت إعلامي متميز وشاعر كبير وعظيم، وإن شاء الله إن شاء الله دائما نسمع أشعارك الحلوة اللي تتمجد بالعراق وبطولاته للعراق.
الله يخليك أبو تيسير إليك، وأنا بشر العراقيين وجمهور الرياض العراقي أقول لهم عيونكم على الباب، ترى أبو تيسير راح يجي. شكرا جزيلا، راح ندي لك أغنية من ذائقة المخرج، وتحياتي لك مرة أخرى أبو تيسير في ملا عيوني.
على مودك انت وبس اسهر واتأنق والبس، على مودك انت وبس اسهر واتأنق والبس، على مود عيونك باقي طمحا من كل عماقي، على مود عيونك باقي طمحا من كل عماقي، وبعطلة آنك نفس على مودك انت وبس، وبعطلة آنك نفس على والله بوجودك يمي ينسى التعب وهمي،
كنتم وبرنامج مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
من الصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر